في فقط استفسار عن استفسار عن الأمر السابق في حديث سلمان اللي هو الموقوف عليه. قد يقول بعضهم أنه لا حكم المرفوع على أساس أنه هذه مسألة غيبية، يعني ما لسلمان علم بها.
هذه مسألة فيها تفصيل يأكل عنه كثير الناشئين في العلم. خلاصة هذا الكلام قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان قويا أن أي حديث موقوف يتحدث عما وقع فيما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من الإسرائيليات، والإسرائيليات كما هو معروف أنه تروى كما جاءت لا نصدق ولا نكذب، ومعنى ذلك أنه لا يوجد احتجاج بها. ولذلك فمثل هذا الحديث لا يصح أن يقال هو في حكم المرفوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع. مثلا حديث ابن عباس حين يقول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل أنجما، هذا حديث موقوف، لكن حقيقة هذا في حكم المرفوع لأنه يتعلق أولا بأمر غيبي لا سبيل العقل العادي غير موحى إليه أن يكتشف هذا الغيب، ثانيا له علاقة بغيب مرتبط بشريعة الإسلام، فإذا هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة. فإذا حديث سلمان لا يمكن أن يقال إنه في حكم المرفوع. لعلك شبعت.
لا والله لا.
فنظيرة من ميسرة.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. ثم يا
رجل تحلة الخسر. وعليكم السلام. يعني ربنا إذا توفى وقبض ثلاثة من أولاد الصغار لزوجين مسلمين دون سن التكليف هذول يكونوا سبب لعدم دخول النار شايف ودخول الجنة. قيل يا رسول الله واثنان، قال واثنان، قال الصحابي الراوي حتى ظننا أننا لو قلنا واحد لقال واحد. تجي معي أنا وصلك ولا تشوف مع أبو ليلى؟
والله يا شيخ
أنا بعدين بصير اللي بيتابعوا معي عبد الرقة إن شاء الله.
ها بالقاضي عبد الرقة
إن شاء الله.
أي مكان هو أمان قبل
في السجود ندعي له كمان
في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد آخر في من الدعاء.
جزاكم الله صلي وراء إمام يعني يطول السجود مش واحد
في النوافل.
يمكن نحن نسأل شيخنا بالنسبة لفتح الباري وعمدة الباري من خلال يعني دراسة طويلة للكتابين عندكم أي الكتابين أفضل ولماذا؟
والأمر كما قيل لا هجرة بعد الفتح، ما في نسبة بين كتابين
من الناحية
الحديثية أولا ثم الفقه المقارن ثانيا.
نعم لكن هل معذرة يعني في التعبير هل يعني نبذكم للمذهب الحنفي يعتبر داخل في حكم الفتوى يعني
هل ايه
ترككم يعني المذهب الحنفي هل له دخل في ترجيح فتح الباري على العمدة؟
اقول لا ان شاء الله تحقيقا.
طيب يعني يقال ان العمدة الطاري افضل من ناحية ترتيب الكتاب والاسانيد والكلام على الرجال ونحو ذلك يعني فيما لا يوجد الفتح.
هذا شيء اخر، هذه قضية شكلية هو كذلك، لكن هذا ليس ابن امر الجوهر الذي يهم طالب العلم. أما العلم بالحديث وبأقوال العلماء وأدلتهم وترجيح الراجح منها أحيانا
نعم.
هذا أفضل بكثير من العمدة.
وبالنسبة للحفظ ابن حجر يعني يلاحظ من خلال كتاباته ونحو ذلك أنه كان بيغمز شيخ الإسلام ابن تيمية.
كان إيه يغمزه؟
يغمزه. نعم يعني لا يعظمه للتعظيم الواجب يعني.
طبعا هو ليس منهج السلفي لكن هو ينقل عنه ويحترمه إلى حد ما.
حفظ ابن حجر منهجه ليس سلفيا في العقيدة؟
أيضا
هو أشعري؟
أحيانا وأحيانا هو أشعري.
الكتاب مؤلف كتاب
بتاع صوم الكاتب أحمد الصوم الكاتب طبعا إيه؟ إيه؟ مين؟
هو الكتاب
وجد أمنا الطلاق عليه أي نعم. بعض الناس شفنا في تحريك الاصبع اول ما يبدا يعني ينصب اصبعه لا يحركه وبعدين بعد نصف التشهد يبدا في الحركه هل هذا هذه بدعه ام
هذا تنظيم للتحريك بطبيعه الحال لا يشرع الا بالنص ولا نص في ذلك الا مجرد الراي الذين يقولون مثلا بالإشارة دون التحريك منهم من يقول يرفع عند النفي ومنهم من يقول عند الإثبات ومنهم من يقول إذا رفع عند النفي أنزلها عند الإثبات ومنهم من يجعلها هو عليمين منهم من يجعلها هكذا إلى آخر التشهد.
نعم.
لكن
الذي ينصبها لا يحركها يبدع يعني يشير بها للقبلة.
على
اليسار.
نعم.
أول طلع على ذلك اليسار.
أي.
نعم.
هذا حسب بارك الله فيه حسب. رأيه وبحثه حول حديث التعريف فإن تأوله فأنه اجتهاده أما أن يعرض عنه فهذا شأن مبتدع
أي نعم
حياكم الله حياكم الله أهلا مرحبا جميعا
طب كيف
في جماعة وفي مجالس العلم ونسمع النداء فما يعني نبقى في المجلس وما نلبي النداء وخاصة في صلاة العشاء وهذا الكثير نبهون عليها يقول لماذا لا تلبون النداء تخصيصا فأرجو يعني أن تبين لنا والإيضاح بالذات في صلاة العشاء
هو من هذه الحيثية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كالصلاة كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا يجوز حضور صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي بعد هذه الكلمة الموجزة كطوق الجواب نقول إنه يرد السؤال هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة لا شك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يؤخذ منهما أن الاجتماع للعلم هو عذر. وأنا شخصيا كنت قضيت سنين مديدة إذا ما كنا في الدرس وحضرت الصلاة خرجنا إلى المسجد وقطعنا الدرس، إلى أن رأيت أثرا صحيحا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي يروي عن الأئمة الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أئمة الحديث والفقه أنهم كانوا مجتمعين فحضرتهم صلاة الظهر فنبهوا بحضورها، فأجاب الإمام أحمد نفسه رحمه الله بأننا نحن الآن في مجلس علم. واضح من هذا الجواب أنه يعتبر المجلس العلمي عذرا للتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، وأن يعوضوا ذلك جماعة في ذاك المجلس. فبعد أن رأيت هذا الأثر وأنا بلا شك شديد الثقة بهؤلاء الأئمة وفهمهم وفقههم، صرت بعد ذلك أترخص، فإذا لم ينتهي الدرس مع الأذان مثلا وبقي علي تتمة استمررت في الدرس إلى أن ينتهي، ثم نصلي جماعة في نفس المكان. هذا كل ما يمكن أن نأتي به جوابا عن هذا السؤال. لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الدرس الذي يمكن أن يعتبر عذرا للتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الدرس الذي يتعلق بدراسة الكتاب والسنة وليس أي درس آخر. هذا الذي يمكنني أن أقوله جوابا عن ذاك السؤال. تفضل.
طب بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العشاء قال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، فباستثناء هل يجوز استثناء صلاة العشاء بالذات لو مثلا نحن في مجلس ليس في مجلس علم أو نحو ذلك ونحن جماعة كهذه الجماعة، يجوز لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في الحديث؟
أظن أن جواب هذا السؤال جاء ضمن في الجواب عن السؤال الأول، لكن من ظني المشار إليه أنك لعلك توجه مثل السؤال من باب التوضيح، فقد قلت إنه لا فرق بين جماعة العشاء وبين جماعة الصلوات الأخرى من حيث أنه يجب إجابة الداعي إليها، فهذا هو جواب هذا السؤال الثاني، لأن الحديث الذي ذكرته إنما هو يبين فضيلة تأخير صلاة العشاء، وهذا مما تمتاز به أو تتميز صلاة العشاء عن بقية الصلوات، حيث يشرع فيها أي في بقية الصلوات التعجيل، أما صلاة العشاء فيسن فيها التأخير. لكن إذا دار الأمر بين إضاعة الجماعة في المسجد وبين أداء صلاة العشاء في الوقت الأفضل في غير جماعة المسجد، فلا شك أن جماعة المسجد تفضل وتقدم على جماعة غير المسجد في الوقت الأفضل في صلاة العشاء. وتلخيص ذلك أنه إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فرض والآخر سنة أو مستحب، فلا شك أن الفقه لا يساعد بأي وجه من الوجوه على إيثار المستحب على الفرض، ولذلك فيجب الحرص على صلاة الجماعة في صلاة العشاء في المسجد ولو أنها كانت تصلى في أول الوقت، على تأخير هذه الصلاة إلى الوقت الأخير منها خارج المسجد.
هنا مشكل بالنسبة للأثر اللي هو ورد عن الإمام أحمد. إذا كان يقال أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فمثل قول الإمام أحمد بجواز التأخير، هل هذا يعني يقدح في الوجوب؟ يعني الوجوب لعله مثلا
لا يقدح، لأن الأدلة القائمة على إيجاب صلاة الجماعة هي من القوة بحيث لا يمكن أن تزعزع عن دلالتها. لكن هذا يقال فقط أنه يستثنى درس مثل هذا الدرس الذي قيدناه بالكتاب والسنة كرخصة لتخلف عن الواجب فقط، أما التأثير بالقصة على الأدلة فهذا أبعد ما يكون عن الصواب.
نحن منهجنا الأخذ بالكتاب والسنة، فقول القائل أيا كان لابد أن يكون معتمد على أدلة شرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الإمام أحمد بن حنبل يعني نراه أنه مجرد عن الأدلة، فهنا ممكن أن نحمله، وخصوصا نحن نعلم أن الإمام أحمد بن حنبل يرى وجوب حضور صلاة الجماعة، فممكن أن يحمل أنه أخر الجماعة كلها، يعني جماعة المسجد كلها تأخرت، أو يكون له يعني ملكية في ذلك أن المسجد كله تأخر عن هذه الصلاة وكان الصلاة مقامة في المسجد إلى آخره. لكن بمجرد قوله فقط ما بعرف يعني هل هذا يعني يكون نص لنا أو رخصة لنا اللي احنا نتخلف عن الجماعة.
هل في الحادثة التي أشرت إليها أن الاجتماع كان في المسجد، فإذا من أين نستحضر قائد المسجد؟ إنه ما في إشكال في الأصل. ثم أنا أريد أن ألفت النظر أن القضية ليست متعلقة برأي الإمام فقط، فهناك أئمة في مجلس العلم كانوا وكلهم يعني رأوا هذا الرأي واستمروا في درسهم. هذا الأثر في الواقع هو من الآثار الكثيرة التي تحملني أنا شخصيا على أن طالب العلم ينبغي أن لا يعتمد فقط على فهمه للكتاب والسنة، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما كان عليه السلف الصالح، لأنهم كانوا أقرب عهدا بالشرع قبل أن يدخل فيه الغراء من الآراء والأفكار، ثم كانوا أعلم منا بلا شك، ثم كان في المجلس يعني الواحد يحضر فيه عديد من أهل العلم، مش كما هو الواقع اليوم مجلس فيه ربما العشرات والمئات، ويكون فيه طويل للعلم مثلي فيكون هو الذي يتكلم والآخرون يسمعون. وهناك كانوا فحول من كبار العلماء ينعقد المجلس هناك، فإذا تكلم واحد منهم وأنصت الآخرون إليه ولم يبدوا أي اعتراض يكون هذا أقوى لما يقول ذلك العالم مما هو واقعنا اليوم مثلا. لذلك فهذا الأثر ألفا كنت متمسكا مع الحكم الأصيل وهو وجوب حضور المسجد، إلى أن وجدت هذا الأثر فاعتبرته رخصة. مع ذلك فنحن لا نلزم أحدا بهذا الأثر، وهذا نهاية الجواب، وإنما نلفت إليه النظر فنقول هؤلاء الأئمة يعلمون يقينا ما نعلمه نحن وزيادة من وجوب الصلاة مع الجماعة، ولا يمكن أن ننسبهم إلى تخاعس أو تكاسل أو اتباع لهوى، مما هذا ممكن أن يعترينا وأن يصيبنا، فإذا كانوا كذلك يكون لاتفاقهم على ما فعلوه يعني قوة لطالب العلم أن يقتدي بهم. لكن لو قال والله أنا ما اقتنعت بهذا وأنا مع الأصل، فليس لأحد عليه من سبيل. أدير الأسئلة حتى ما تصير فوضى أولا، وبعدين ما يحظى بعضهم بحصة الأسد.
يعني بعض الناس، ما أنا سؤالي كان ضمن السؤال
الآخر.
بعض الناس يعملون في أعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره، فتصاب أيديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات، ويجدون مشقة جدا في إزالة هذه كل وقت. فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء، أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟
هم أولا عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الدهان حيث يحول بين، لا أخي من هنا ابدأ، يمينك من هناك. أيوه، فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه، فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج، فهنا ذاك لا نرى مانعا من الترخص بالجمع في حالة الإقامة. أما الترخص بإبقاء الآثار المانع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا طبعا لا يجوز، لأن الوضوء لا يكون صحيحا حين ذاك. فالجمع هو المخرج. نعم، جمع حقيقي، لا يوجد في الشرع جمع صوري، إنما هو في المذهب الحنفي.
طب ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا؟
والجمع الصوري مع انه عري عن الدليل فهو يناقض رخصة، لانه يكلف الذي يعم على الجمع ان يراقب الوقت الاخير، فاذا ما بقي بينه وبين الوقت الاخير دقائق معدودات شرع في الصلاة، صلاة الظهر مثلا، بحيث اذا انتهى منها داخل وقت العصر، هذا ليس رخص، هذا فيه عرج.
حديث المستحارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخرين الظهر وتقدمين العصر،
ما في وقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا، هذا هو النبي ثبت. بارك غيره صريحة بعد
ويعرفه
اللحية،
يعني
اللحية
نابتة على الوجه،
فمن هذا
التعريف
يعني
يكون هذا
مدهة الوجه، فنابت عليه صحيح؟ نعم، الشعر النابت هنا في الرقبة فهو ليس من اللحية. اللحية هو الشعر النابت على اللحيين، يعني العظمتين، فهذا هو اللحية. ويشمل لفظة اللحية الشعر النابت على الوجنتين، ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجنتين. أما الشعر الذي هنا في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية. نعم،
ما صحة الأثر الوارد؟
هل الأثر الوارد على عن أن الصحابة سألوا إحدى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الرسول فقال كان أكثر الصيام السبت والأحد، هل هذا صحيح؟
نعم يمكن حسن مش صحيح، على كل حال ثابت هو. نعم.
القول مقدم على الكائن، ما الضابط لهذا الأمر خاصة وأنه مثل هذا المقام أو هذه المسألة؟
القول مقدم على الفعل بلا شك، لكن هناك قاعدة أخرى، إذا كان هناك قولان متعارضان أحدهما مبيح والآخر حاضر فالنص الحاضر مقدم على المبيح، بهذه القاعدة يجمع بين الأقوال المتعارضة. ولعلك تعني بطبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه فهو بظاهره يخالف قوله عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن كنت تعني ذلك فقد أخذت الجواب من القاعدة الأصولية أن الحاضر مقدم على المبيح، فحديث صيامي عليه السلام يوم السبت والأحد وقوله بأنه يخالف في ذلك الآية الكتاب هذا لا يجب على المسلم أن يصوم يوم السبت ولا أحد، وإنما يبيح لهم ذلك بهذه العلة. أما الحديث الذي ذكرته آنفا فهو حاضر ومانع، فالمانع مقدم على المبيح. الله.
بالنسبة يعني ابن تيمية كان تكلم في مسألة الداخل إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد أم لا، فقال هنا يعني في بيتكلم في هذه المسألة يصلي أم لا
متى
إذا دخل المسجد أو قتل النهي فهنا في أحاديث نعم في أحاديث تنهى على الصلاة في هذه الأوقات وهذه تكون حاضرة
صحيح.
وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه آمرة أيوة. فقال في مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص، إذا كان في واحد من الاثنين يعني في ما يخصصه فيكون الثاني أقوى منه
صحيح.
فلما نظر في هذه المسألة وجد مثل أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة المسجد سنة الفجر بعد صلاة الفجر، والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي مع الجماعة، قال هذه نفلة بالنسبة له، إذا قال إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه. فهنا في أحاديث السبت جاء فيها ما يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم
قال يكون الأمر أقوى ليه
لأن ما في تخصيص هنا له
جيد.
أما النهي فيه تخصيص
طيب
فبيصدر السبت جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة أتصومين يوما قبله أتصومين يوما بعده، كذلك صيام يوم وأفطار يوم، كذلك أنه كان يصوم السبت والأحد، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت ويكون لذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة.
لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفا؟
كيف؟
يعني الحاضر مقدم على المبيع.
احنا كنا الحاضر هنا يعني
فيما يخصصه هذا التخصيص لما بيكون مثل المثال اللي جبته انت نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس صح؟ طيب امر بالصلاة في وقت من الأوقات الخمس هذا التخصيص يكون هذا واضح ولا يمكن الا هكذا، اما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح.
المرأة
أتريدين
أن
تصومين
غدا
نعم
يعني هي
لصوم
الجمعة
مفهوم لكن أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب، يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل، وأن يتبع به يوم الجمعة أيضا نفل لا يخرج عن ذلك، وأن يتبع إن شاء يوم السبت كله نفل. ولذلك لما جاء نص الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهذا ناهٍ وحاضر من جهة، ومن جهة ثانية مستبشع جدا أن يكون نص الحديث هكذا فيضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا أضفت يوما قبله أو يوم بعده. هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال إلا فيما افترض عليكم، فاستثنى الفرائض وما استثنى النوافل، وذاك نفل.
لما قال لا تصوم السبت يعني خصص السبت فقط، يعني يقول النهي عن صيام السبت لحاله، لكن لما قال المرأة تصومين يوم
السبت لا لم يكن البعض في صوم يوم السبت، كان البعض في صوم يوم الجمعة.
لا أنا بحث السبت
صوم يوم الجمعة مش على السبت.
أنا واحد
أراد أن
يصوم الجمعة
ويصوم على السبت. لا ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاضر المانع، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة. لما قال الرسول عليه السلام لا صمت يوم الخميس، قالت لا. طيب تريدين أن تصوم يوم السبت، قالت لا. قال فافطري. فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه رخصة، وذاك ناهي وحاضر، فالحاضر مقدم على المبيح. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن ابن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. كيف التوفيق؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه، فأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيح. لذلك أنا جوابنا سابقا ما ذكرناه آنفا.
مناسبة الكلام القادم أنني اعتدت أن أقبل يد الشيخ، فبعد أن خرجنا من مسجد الفلوجة بعد صلاة الصبح وركبت معه في السيارة، أورد علي هذا الأثر مداعبا، وهذا الأثر هو أن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى، فسألني هل تعرف هذا الأثر؟ فكان هذا الحوار القادم إن شاء الله تعالى.
عن أثر السابق من حيث وجوده أولا ومن حيث صورة تطبيقه ثانيا.
الأثر صحيح يا شيخنا؟
ما أدري، أنا أسألك يعني يعني أن السائل أحيانا. وعليكم السلام وبركاته. أهلا.
طب هذا الأثر
يعني أنا أريد أن أقول لك شيء يا أستاذ، أنه إذا كان السائل سائلا ومكثرا فلا يجوز أن يكون المسؤول مكثرا عليه سائلا قليلا.
كنت قرأت في بعض تحقيقاتكم أن يجوز تقبيل العالم.
هذه حيدة ما أريد أن أسجلها عليك.
لأن هذا نبدأ الاعتراف بالحب.
كيف يا أبو عبد الله هذا نمط جديد.
طب ما رأيكم في تقبيل العالم؟ أنا أسأل
رأيي كما قرأتها.
إذا أنا فعلت الصواب إن شاء الله.
نعم
أنا فعلت الصواب إن شاء الله،
لكن أنا ما أقول بالسجدة الصغرى.
ما هو انصح الخبر يا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا. أحمد الله وأشكره. كيفك طيب؟
الحمد لله.
الحمد لله. لا تزال تصلي حاشر رأسي. خذوا زينتكم عند كل مسجد ما تقرأ القرآن؟
أقرأ الحمد لله.
إيه؟
وأكثر من القراءة.
لكن ما يكفي القراءة بدون عمل بارك الله فيه. أليس كذلك؟
أليس
كذلك. كذلك.
الله العفو والعافية.
اللهم آمين. اللهم آمين.
شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للمرأة الحائض هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم؟
لا تكون مقلدا للمسجل عندك في الوراق لتكون مبتكرا أيضا.
أنا ما أفهم.
حق لك. لأن هذا يشبه اللغز.
نعم.
يعني ما تم بحثي معك؟
نعم في المسألة الأولى.
هو كذلك.
نعم. طب يعني أنا أتيت مستفتي يعني مستفتيا يعني حتى لو عندي شيء يعني لا مثل لا أعرضه إلا بعد أن أستفيد.
ولو طلب منه؟
يعني أحيانا يا شيخنا تكون يعني هيبة الشيخ وكده مانع صراحة من ال من الإدلاء بما في النفس يعني.
طيب. خلي يمد الشيخ أحمد بمدده. سبحان الله. كيف الناس تتصور. كان أمس امبارح عندي. دي أول مرة يلقى في بالي. أن ذكروا بقولي عليه السلام مع أني ما جريت في هذا ما أحد من إخواني إطلاقا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف تعاليمنا حقه. قلت في نفسي ذكروا بهذا الحديث متردد هو بتشوف إفراط وتفريط هنا مبالغة وهناك قضية سبحان الله والعدل الوسط يكاد يكون نقودا.
شيخنا نظر ال
وعليكم السلام وبركاته اهلا مرحبا
ما سمعت كلب باشي
يا
سمير
سمير
وعليكم السلام
نعم انت تقول ماذا؟
انا اقول ان يعني عدم وجود المشايخ بكثرة في هذا العصر بتجعل الإنسان كثير الهيبة لمن يلقى من العلماء يعني.
وهل رأيت علماء؟
أي نعم رأيت الآن.
ما رأيت إلا طلاب علم يا شيخ لكن الأمر كما قيل إن البغاث بأرضنا يستنشر عارف هذا المثال؟
اي نعم
هذا واقع لنا
سبحان الله يا
كبير
هذا تواضع الجنة
لا هذا قول الحق ان شاء الله وداع الرب عن صديقنا الحبيب هناك فرق بين تقبيل اليد مطلقا
لا
بدون قيد وصفة الذي نحن نجيزه اتباعا لبعض الاحاديث والاثار وبين التقبيل الذي يقترن معه ما يشبه السجود أو على الأقل الركوع فهذا الذي نستنكره وهذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه
لكن شفنا
فإذا ليس كل تقبيل نقول به وحين ذاك لا ينافي ما ذكرته آنفا أو
سألت عنه هل بلغك قول من قال تقبيل اليد السجدة الصورة؟ فهذا لا ينافي ما كنت قرأته في بعض مؤلفاته من جواز تقبيل اليد مع شروط أظن كنت ذكرتها أنا هناك والله أعلم.
لكن في الغالب يا شيخنا التقبيل يقترن بالانحناء نظرا لأن يعني التمنع سامع.
يكفيني منك الآن مبدئيا قولك في الغالب لأن مفهومه أنه في النادر لا يقترن. إذن أنا أريد هذا.
لكن ما تقتنع علينا شيء
وهذا واجبي
وواجبي أيضا
أن أبالغ. ما في مانع كل يفعل واجبه يهدد استطاعته.
نعم أنتقل لسؤال آخر.
تفضل.
بالنسبة للحائط هل يجوز لها
تمام
هل يجوز للحائط أن تدخل نفس سماع درس العلم ونحو
ولغير ذلك؟ نعم
ولغير ذلك؟
نعم.
هذا رأي ابن حزم ولكن الإمام النووي في المجموع يقول لغيرها.
لو غيرك قالها
أنا فقط يعني أستفسر لأنه يفتح لنا بابا آخر.
معليش قصدك مقبول لفظك مربوط.
أبو الجنوب
كذلك
يجوز له؟
كيف لا يجوز له؟ لكن يستحسن ويستحب أن يتوضأ ويتطهر لأن ذلك بإمكانه بخلاف الحائض فهنا الفرق بينهما.
والحديث غير ضعيف
وهو
لا أحل المسجد للجنوب ولا حائض.
أي نعم ضعيف بل منكر كما يقول الإمام أحمد.
طب ما الحديث ضعيف بل منكر يعني منكر المسجد أم
نعم هكذا لا أقول الآن ناقلة عن الإمام أحمد وبطبيعة الحال عند المحاصصة يتبين أنه منكر معنا أيضا لأنه يخالف الأصل الذي هو الحل ولا ينبغي الخروج عنه إلا بنص ملزم ولا يكون ذلك إلا إذا كان ثابتا.
فرشتنا امرأة ظنت انها حامل نظرا لان الدورة العادة الدورة الشهرية ما عادت تنزل الا بضع قطرات من الدم قطرة او قطرتين او ثلاثة مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك ثم بدر لها بعد حوالي 6 أشهر انها ما كانت حاملة فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك فهل على زوجها جناح فيما فعل؟
لو غيرك قالها لكن انا ادري انك تسعى بغيرك.
نعم.
الجناح لا يقع الا فيما قصد المكلف مخالفة الشرع أما إذا توهم الأمر أنه لا شيء فيه ففعله ثم تبين له بعد ذلك أنه كان واهما فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ فلا شيء عليه.
في هذا السؤال أيضا يقول أن أحيانا تأتي هذه الدورة بضع قطرات من الدم ثم تغيب يوما أو يومين ثم تأتي بعد ذلك بضع قطرات فهل يلزمها أن تصلي في الأوقات اللي انقطع عنها الدم مع العلم أنها لا تدري هل انقطعت الدورة نهائيا أم لم تنقطع؟
يجب في الواقع مثل هذه المسألة أن نعرف أن هذه المرأة هي مبتدئة أم معتادة فإذا كانت معتادة لها نظام أيام مثلا 5 أيام
نعم
أو أقل فهي تلتزم حكمها وهي حائض حتى ترى الطهرة.
نعم.
فإذا رأت الطهرة فقد طهرة. أما إذا كانت مبتدئة لم تعتد بعد عادة،
نعم،
فهي ترى الدم فتتجاوب معه لونا، فإن كان أسود يعرخ كما جاء في الحديث الصحيح، دم الحيض أسود يعرخ أو يعرف فهي حائض، وإن كان الدم ليس أسود فهي مستحاضة. وعلى هذا ينبغي أن تمشي كل امرأة المعتادة تلتزم عادتها حتى ترى الطهر ولو لم يستمر بها الدم.
هي معتادة
فإذا تمشي على آخر يوم من أيامها.